ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله وسألوا إليه الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تقدم معنا تفسير قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. السؤال الأول: إذا جاءت الآيات في القرآن بهذا اللفظ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره يا أيها الناس واعبدوا ربكم الذي خلقكم فماذا يعني قول الله اعبدوا الله إذا جاء في القرآن اعبدوا الله سواء من كلام الأنبياء أو من كلام رب الأرض والسماء ابتداء كقوله اعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فهل معناها صلوا وصوموا واذكروا الله واسجدوا له وتصدقوا لله بمعنى لا هذا هو صحيح أي آية تأتيك اعبد الله فكما جاء حفظ الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إذا جاء في القرآن اعبد الله فمعناها أفردوه بالعبادة ووحدوه فلا تدعو معه غيره ولا تذبح لغيره ولا تنذر لغيره ولا تخاف من غيره كخوفكم منه ولا تحب غيره كحبكم له ولا تعظم أحد وكر النبي نفسه كتعظيمه سبحانه صلى الله عليه وسلم كتعظيمه سبحانه لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ويتضمن ذلك ما يقول الشرك أيضا في الربوبية ولا الصفات لأنه إذا أمر بالألوهية فقال اعبدوا الله يتضمن ذلك إفراده بالربوبية والصفات لأن القاعدة التي تبنى عليها الألوهية الربوبية والصفات فلا يؤله إنسان من نقصت أفعاله عن الكمال كالقدرة مثلا ولا كذلك الصفات كنقص في السمع يا من بالله والله كامل في سمعه في بصره ما ستفيده شيء وهو السميع البصير من أجل ذلك استحق الإلهية أن يعبد ولا يشرك معه أحد وذلك احتج الرب على كفار قريش وغيرهم من المشركين فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم انظر كيف يوضح معنى افردوه العبادة هنا لمن أنه خلقكم وحده لا شريك له فافردوه بالعبادة ولا تشركوا معه شيئا نعم إذن هذا هو المعنى أصبت فيه وهو قوله اعبدوا أي أفردوا بالعبادة. طيب الثاني الجار الجنوب من هو الجار الجنوب صحيح وذكرناها أمس على منبر الجمعة هذا من العلم الذي انتشر وهو أن الجار الجنوب وهو جار الذي ليس بقريب كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه لأن قبله الجار ذي القربة وبعده الجار الجنوب فالجار ذي القربة له حقان حق القرابة وحق الجوار وأما الجار الجنوب الجار الأجنبي الذي ليس بقريب فله حق الجوار، له حق الجوار. نعم. العام يروي بالمناسبة حديث لا أعرف أصله، ما أعرف أصله. كلما جئنا في مسألة الدعوة إلى الله أو تكلمنا عن مسألة اللين أو الحكمة، الذي كان جار يهودي يؤذيه أو كذا، هذا ما أعرف يرونه المعنى ولا أعرف الآن له أصل. بل من جار يهودي وهو غلام فدعاه إلى الله أن يوحد الله، فما كان موحدا الغلام. فقال الغلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه يستشيره كالمستشير له. انظر هذا يدل على تعلق الناس بالأذى، سبحان الله، أن هذا يوافق الفطرة. فما تكلم حتى نظر إلى أبيه، فقال الأب الجاحد المتكبر الذي يعلم أن الذي معه حق الحاسد للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من الخير، قال أطيع أبا القاسم، يعني ما جاء به حق، قل لا إله إلا الله حتى تنجو من النار، وهو نفسه ما آمن. فآمن الغلام وحمد النبي ربه أنه آمن على يديه، وحد الله، فقال الحمد لله الذي أنقذه به من النار. نعم. لكن اللي يروونه العامة أحتاج إلى معرفة أصله. كلما تكلمنا في مسألة اللين في الدعوة أو التعامل مع الكفار في ذلك أو الفساق، قالوا إنه كان جار يهودي ويؤذيه وكذا. هذه رواية حديث، ما ينبغي أن يروي الحديث على عواهن هكذا. كما ذكرنا أنه خرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال علي فلا يقولن إلا حقا، يعني يتثبت من الكلام في الرواية عني، من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. الآن ما أصرع كما شاهد من بعض العامة يكونون هوى في رؤوسهم ويرونه من أفعال النبي أو من أقواله. ما كان النبي، كان النبي، هذه رواية حديث. لما يقول كان النبي، ما كان النبي، لابد أن يثبت مما يقول. نعم. طيب. والصاحب بن جد، الصاحب بن جد من هو؟ هل في قول واحد ولا أقوال؟ فقيل أنه الزوج، وقيل صاحب أو الرفيق السفر، وقيل الرفيق مطلقا، وهذا الذي رجحه السعدي أنه لا مانع من الحمل على الجميع إذا. والحقيقة هذه طريقة الطبري شيخ المفسرين كما في قوله وشاهد ومشهود، فيأتي بخلاف العلماء في اللفظ، ثم إذا وجد احتمالات لا مرجح بينها محتملة في اللغة عامة لا مرجح، فيقول ولا مانع يعني أن يكون هذا المعنى وهذا وهذا وهذا. والسعدي لا شك على علم أصول التفسير، فمن أجل ذلك لما جاء إلى معنى هذه الآية وذكر خلاف العلماء قال والأرجح أن يقال الصاحب مطلقا، فكل من يصاحبك ويرافقك فينبغي أن يكون له حق خاص زائد عن حق المسلمين. الزوجة صاحبك لها حق العشرة بالمعروف، والصاحب في الحذر، كلما قويت الصحبة بينكم ازداد حقه، والرفيق في السفر والرفيق في العمل، والصاحب مطلقا فله حق أن تتعاهد وتكون معه على وفاء وعلى وثاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توافقا ايش ولا تختلفا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود ان هذا الصاحب مطلقا كما قال السعدي مرجحا رحمه الله. نعم. وقال وابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ الذي انقطع به السفر وكان مارا، وما ظروف العصر هذا حقيقة في جعلهم على مثل هذا المعنى نظر، لأن الضيف اليوم سبحان الله صاحب مال في الغالب يقدر على النوم في الفندق ومعه مال وليس منقطع، يمر كالسيارة. فقال بعض مشايخنا وهو الشيخ محمد الخضر تلميذ صاحب رضوان البيان وقد درسنا تفسير القرآن، فقال لنا أن هذا الضيف المعاصر ليس الضيف المقصود في الحديث، والذي جاءت جائزته أو الليلة الأولى له واجبة لأنه لا يمر منقطعا، كان يمر في صحراء وعند خيمة تنزل فيها، فقراه واجبة كما جاء في حديث أبي داود: ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، فله أن يعقبهم بمثل قراه. قرى الضيف واجب، لكن قال في هذا العصر يمرك عن الضيف الزائر عنده مال وعنده فندق، نعم، ويأكل ويشرب كما يشاء بماله وهو يمرك كالزائر، لكن إذا مرك مثلا وعرفت أن حاله سيئة فهذا وانقطع به الحال فهذا الضيف كما قيل. ولكن يأتي إكرامه من حديث آخر لو كان زائرا، حديث إن لزورك عليك حق، رجل خصك بالزيارة من دون البيوت ودق عليك الباب اهتم به لأنه زارك، والنبي قال إن لزورك عليك حق فاهتم به لأنه خصك، فقد خصك بالزيارة فأجلسه وأعطه أحسن ما تجد وأكرمه لأنه غصرك بالزيارة، حديث إن لزورك عليك حق، نعم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، سبحانه وتعالى مختالا معناها كما مر معنا أمس أي متكبرا، فخورا أي على الناس بما أوتي، يفخر عليه في المجلس يذكر فضائله، نعم يذكر فضائله في المجلس من غير أن ينسبه إلى الله ويشكر الله عليها، فقط يتباهى ويفخر بها على الخلق من غير نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا نسبه شكر، وإذا نسبه إلى نفسه وتعلق لذلك وقال وفيت على علم مني، أنا فاهم أنا أعلم ما لا يعلم غيري، فهذا جحود للنعمة، فلا ينبغي نسبة النعمة إلى نفسه، يعني بذكائي جمعت هذه الأموال بالتجارة، مو بسهولة جمعتها، عندي كان ذكاء وفهم حتى صار عندي أموال كثيرة، أكثر تاجر أنا أو من أكثر التجار أموال في مدينة كذا، ولا ينسب النعمة إلى الله، يفخر على الناس بكثرة أمواله وأنه جمعها بعلم وذكاء، ولا ينسب النعمة إلى الله ويفخر عليهم بهذه الأموال، وأنا بيتي أحسن بيوت في الحي وأجمله، وهكذا. ومن أشد ذلك التفاخر ببناء دور العبادة وهي المساجد، وقد جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بمساجد، كل واحد يفخرك على الآخر، مسجدي عند منارتين، هذا من أبو منارة، نعم، وطول منارتي 20 طابق، هذا ما غير 3 طوابق،
وهكذا، نسأل الله العافية. أصلا المنارة هذه يعني حتى بعد اتساع الفتوحات الإسلامية إذا كانوا يقولون تجلوا على المسجد أين هو، الصحابة أولى به. بعد اتساع العمراني وجود المهندسين النصارى ربما في الشام وإمكانية استعمالهم، وبعد الفتوحات في عهد عمر في عهد معاوية بن أبي سفيان، ما أعرف أن طوروا المنارات هكذا، ما أعرف. حتى بعد القدرة واتساع الفتوحات وازدحام المدينة، نعم ما عهد أنهم تطاولوا في المناير على هذا الوضع الذي نراه رضي الله عنه. نعم فرغتم من هذه الآية في كلام السعدي، نعم. ثم قال الله تعالى، نعم
في آيات شرح قبل الآية.
طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: وإن خفتم الشقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال رحمه الله: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع جمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ الحكم، لأنه لا يصدق حكما إلا من اتصف بصدق الصفات، فينظمان ما ينقل كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كل منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك أن عاد زوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق. ومهما أمكنه الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه، فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله والأياء والتفريق بينهما الأصلح والرقاب بينهما، ولا يشترط رضا الزوج كما يدل عليه.
نعم، لأن الله سماهم حكام، فإذا رأي اجتهاد أنهما لا يصلحان للمعاشرة فإن بقاؤهما تحصيل للذنوب متتالية بالسباب والشتام والقطيع والهجر. مقصود العبد من وجوده في الدنيا العمل الآخرة، فإذا كان وجوده مع الزوجة هذه ضيق للنار من ظلمها وظلم هو منها، ظلم ينالها منه وظلم يناله منها. ولم يقدر الحكمان اللذان أصلا هما جاء للإصلاح وليس لإيقاع الطلاق، للإصلاح، إن عجز عن ذلك ورأي أنه لا بد من وقوع الطلاق فحينئذ لا طاعة كما يقول الشيخ رحمه الله للزوج، فيكتب الشهادة مثلا وأنهما لا يصلحان، هذا اجتهادنا، ويرفعونها للقضاء أن حكمان أننا حكمنا أنهما لا يصلحان لكذا وكذا، ويذكر الحيثيات ويرفعونها للقاضي، ونرى أن يطلق أن يتطلق. فهذا مجزم كما قال السعدي، لأن الله سماه حكام سبحانه، وليس معنى أنه سماه حكام أو حكمين أنه ما لا يدخلان من أجل إيقاع الطلاق أبدا، للإصلاح، فيحكمان فيكون عدلين متجردين لا متعصبين، فيحكم أن هذه يحكم أن الزوجة هي المخطئة لأنها لم تقدر وتحترم الزوج وتخرج من غير إذنه وتفعل وتفعل وتفعل، نعم، في امتنان هذا الحق. وفائدة الحكمان كما لا يخفى، وهذا أمر مجرد. أن النفوس تتأدب بالمجتمع أكثر مما تتأدب بالمجلس الخاص الأسري. ربما أدب الرجل الزوجة، اتق الله، استحي، لا يليق لك أن تفعلي كذا وكذا، فلا تزال متمرد عليه، لا ترعوي. إذا اطلع الأجانب على تمردها وظلمها وعرفت ذلك وأنهم انتقصا منها من شخصها لأنها ظالمة ليس محترمة، فحينئذ ترجع. ويدل على ذلك أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذي جاره، والرجل لا يزال يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، جاري يؤذيني. النبي لا يزال يأمره بالصبر. فلما كان في الثالثة والرابعة لن ينفجر ذلك الجار إلا بهذه الطريقة، أن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك. فأخرج متاعه، فجعل الناس يمرون. هذه عادة الناس، فيهم رحمة، فيهم عطف، خاصة الزمن الأول، أهل الرفق، أصحاب رسول الله رضي الله عنه، فمروا مشفقين عليه: ما لك يا جار تنقل يعني؟ ليش خرجت متاعك؟ قال: جاري يؤذيني. لعن الله، لعنه الله. ولا تأدب هذا الجار بالمجتمع، فلما سمع لعن الناس وانتقاص انتقاصهم له، كراهتهم له بأفعاله القبيحة، جاء إلى النبي معتذرا: يا رسول الله، الناس يلعنوني. فقال: إن الذي في السماء لعنك قبله من أذيتك عن جارك، نسأل الله العافية. فرجع الجار بعد أن انزجر من المجتمع. هذه زوجة متمردة أو زوج ظالم، فلا تزال الزوجة تنصح وتعظه، أو له لا يزال يعظها ويكلمها، فما تنزجر، ما تستحي، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فهذا في الغالب أن الرجل مهما كان وجيها فالزوجة لا تحتشل منه، مهما كان في الخارج وجيه إلا ما رحم الله. نعم. فهنا إذا تسربت أفعالها القبيحة إلى المجتمع، وجاء حكم من أهلها وحكم من أهله وعرفت ذلك، صار يتكلمان عليها: اتق الله، تأدبي، استحت. لأن النفس مفطورة على محبة المدحة من الناس. إذا عرفت النفس من النفوس المجتمع صارت تنقصها، لأن هذا يعكر عليها صفوها، فتريد أن تصل للكمال وهو محبة الناس، فحينئذ يعتدل. إن كانت سوية تعتدل إذا عرف الناس أفعالها القبيحة وصاروا يكلمونها، يكون سبيل لاعتدالها. نعم. وكذلك الرجل، أما إذا وصلت من القبح لأنه لا يهمها المجتمع، فقد قال بعضهم من السلف أو ما جاء من كلام العلماء: إذا نظرت أو إذا رقبت في من في السماء فلم تستحي، نعم، ومن في الأرض ولم ترعوي، أو من في السماء لم ترعوي، ومن في الأرض فلم تستحي، تعدل نفسك من البهائم. فهذه لا حياء من الله ودعها أن تعامل زوجها على هذه الطريقة القبيحة، ولا حياء من الخلق حتى ما طلع المجتمع ما أهمها. هذه من البهائم، كالبهائم في هذه المسألة، أن النفس مفطورة على الحياء من الناس، فلا حياء من الخلق ولا حياء من الناس، نسأل الله العافية.
قال: ولا يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه أن الله سماهما حكمين، والحكم يحكم ولو لم يرضى المحكوم عليه. ولهذا قال تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. إن الله كان عليما خبيرا أي عالما بجميع الظواهر والبواطن، مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها، فمن علمه وخبره أنه شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجليلة.
هذا فائدة كما ذكر الشيخ رحمه الله من آية أنه عليم خبير. فائدة أخرى الوعظ للزوجين، إن الله مطلع على ما قد يخفى الحكمين، يصلح يصلح وليتوب وليعدل في المعاشرة. قال الأمير الشقيقي صاحب رواه البيان: ما وعظ الله عباده موعظة أعظم من قوله أو من وصفه نفسه أنه عليم، مما يجعل العبد يتأدب، لأنه مهما تحرك قلبه بحركة مخالفة للشريعة فإن الله يحصيها. وكان في قلبه غش لأحد وعمل المقتضى هذا الغش فإن الله يحصيها عليه، فيراقب حركات قلبه كما يراقب حركات بدنه، فلا يصنع بهما ما يخالف الشريعة لأن الله عليم خبير.
قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يامر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو تقول تحت رقع عبوديته، والامتياز لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة.
يعني إذا قلنا واعبدوا الله معناها افردوه بالعبادة، هذا يتضمن أيضا العمل بحقوق التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات تقربا لرب الأرض والسماوات سبحانه. ولا تفهم ذلك أن أي آية عبدوا افردوا بالعبادة، إن التوحيد لا حقوق. وجودك في هذه الحلقة تستمع للعلم حتى تعرف ماذا ما هي أحكام الله حتى تعمل بها، وما هو مراد الله منك حتى تتعلم. هذا من حقوق التوحيد، حضورك مثل هذا المجلس. إذا حقوق التوحيد فعل الواجبات وترك المنهيات، هذا داخل في قوله واعبد الله، وقيامك بذلك كما ذكر السعدي هنا فقال: اقرأ واعبد الله.
قال: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رقع عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئا، لا شركا أصغرا ولا أكبرا ولا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيره من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقال وقال تعالى: وذو الوالدين إحسانا،
لأن الرجل لا يكون صالحا إلا إذا قام بحقوق الله وحقوق عباد. فلتجد اليوم المدحة أو التمادح بين الناس على القيام بحقوق الخلق لإرادة المنفعة العاجلة، يصفون هذا الجار بأنه طيب وكذا لمجرد أنه يتبسم بكل من لقيه ويريد له القول ويكرم جليسة، وهذه من حقوق الخلق. لكن لا يلتفتون إلى حلق لحيته وإلى إسلام ثوبه وسماع الأغاني وتفريط حقوق الله، ينظرون إلى الجانب النفعي له وهو القيام بحقوق الخلق من مدهم بقضاء المصالح. هذا هو النظر عند القاصرين
فهما للشريعة، فينبغي أن ينظر للجانبين، أنه صالح، أنه لا يكون صالح أصلا ولا طيب أصلا، الذي قال الله فيه الذين عند دخول الجنة طبكم فادخلوها خالدين، الملائكة تقول للداخلين الجنة يكون طيب، طيب لا يكون فقط بأداء كل خلق، يكون أيضا بأداء كل خالق، وهذا أهم. فلا بد من استيفاء حق الله وحق الخلق، حق الله أن يعفي لحيته ولا يسمع أغاني ولا يلبس لباس الكفار ولا يصاحب النساء ويذهب الخارج يفعل ما لا يحله وغير ذلك، وحقوق الخلق أن خاصة أو عامة، خاصة كحق ولي الأمر أن يقوم به فلا يغتابه، وأن يدعو له في ظهر الغيب الصلاح والإصلاح، وحق الوالدين وحق ذي القربى عليه، وحقوق عامة للمسلمين عامة، ينصح لهم فينكر المنكر ويأمر المعروف وينهى على المنكر، فيقوم بحقوق الخاصة والعامة للخلق، ويقوم بحق الخالق من توحيده والعمل بحقوق التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات، لأنه كما قال وهو منبه في معنى لا إله إلا الله كما في صحيح البخاري، قال لا إله إلا الله مفتاح، هذا حق الله صحيح أن تقول لا إله إلا الله، لكن المفتاح هو أسلم ما يفتح إلا به، فلا بد من القيام بحقوق التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات إخلاصا لرب الأرض والسماوات، والأسنان هذا لا يمكن أن تحفر أسنان حتى تفتح إلا طلب العلم، فلابد أن تطلب العلم حتى تشق هذه الأسنان فتعرف كيف تفتح الباب بهذا المفتاح، أما أن تفعل كالصوفية يريدونها المفتاح لا إله إلا الله أو في الإخوان المسلمين ولا يهتمون بالعلم، كما ذكرت رجل متأثر بالإخوان ذكرت له صفة الصلاة وذكرته بها الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يهتم بها صفة الصلاة، قال أنا أصلي كما أراه، ولم يهتم ولم يرفع رأسا بصلاة رسول الله، دبوا على عدم الاهتمام بالعلم، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله أي أحسن إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهم واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام ما له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما، وللإحسان ضدان الإساءة وعدم الإحسان وكلاهما منهي عنه، وفي القربى أيضا إحسان ويشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أو بعدوا، بل يحسن إليهم بالقول والفعل وأن لا يقطع رحمه بقوله أو فعله، واليتامى أي الذين فقدوا آباءهم وهم صغار فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم.
بعض الناس يظن القطيعة فقط من فعل، فبين السعدي خطأ ذلك بقوله لا يقطع بقول ولا بفعل، القطع بالفعل أن ينوي الهجر من غير منكر فعلوه لأمر لأمر كما يقال شخصي ليس لمنكر يريد التأديب ويرى نفعه، فلا يقطعهم قوليا لأن يترك التلطف معهما ويتواقح معهما، هذا من القطيعة أن يتواقح مع رحمه بل يتأدب ويتلطف في الكلام لأنه رحم. نعم. وكذلك بالفعل فلا يهجر. لا.
قال سواء كانوا أقارب أو غيرهم بتفلتهم وذرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم، والمسكين هم الذين والمساكين هم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونهم، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد صلتهم وبدفع فاقتهم والحفظ على ذلك والقيام ما يمكن منه، والجار ذي القربى أي الجار القريب الذي له حقان حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف.
يعني هذا من الآيات أو من الألفاظ القرآن التي يعني لا يعذر أحد بجارها،
تعرفون الشيخ السعدي وغيره من المفسرين لا يجدون في كل لفظة في القرآن آثار عن الصحابة وعن النبي، بل بعض آثار الصحابة أصلا ضعيفة، بل أعظم حديث النبي في تفسير الآية ضعيف، يسرد كثير من كثير كثيرا ما يسرد أو أحيانا يسرد أحاديث إسناده ضعيف في تفسير الآية، لكن يمكن يجمع بعض بعض يكون حسن وبعض يكون إسناده ضعيف. فحينئذ لا بد أن تعرف القرآن أربع أوجه أو جاء على أربع كما ذكر يروى عن ابن عباس. قسم لا يعذر أحد بجهله، هذا واضح لما يقول الجار ذي القربة، الجار القريب ذي القربة واضح، قال لا يعذر أحد بجهله أن الله وصفاك بالجار القريب. وقسم لا يعرفه للعرب، لأننا ما نقول الجار الجنوب، إيش الجنوب؟ لا بد من لسان عربي يشرح لك الآية، إذا لم يكن من كلام الصحابة ما يشرح لك هذا، فإن كان من كلام الصحابة ما يشرح انتهى الأمر، إذا جاء الأثر بطل النظر. فروي عن ابن عباس أنه قال في الجار الجنوب، وإيش الجار الذي ليس بقريب. وقسم لا يعرفه أو يعرفه العلماء، ما يمكن لا يعرف عن العرب ولا يعرفه ولا تعرفه بظاهر اللفظ من وضوحه، يعرف العلماء، نعم يعرف ذلك العلماء. وقسم لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فقد كذب، تكون صفات الله لما قال استوى، أن تتطفل على ذات معنى الاستواء كيف هي، هذا لا يعلم إلا الله، فمن ادعى علمه فقد كذب. قال الإمام مالك الاستواء مجهول كيفية استواء الرب، والمعنى لغة يعني معلوم، والسؤال عنه بدعة، فهذا مما اختص الله بعلمه سبحانه وتعالى واستأثر بعلمه. نعم. وقسم كما ذكرت لك يعرفه العلماء، يخفى معرفته أنه يكون له حقيقة شرعية ليس لغوية، له حقيقة شرعية، الصلاة مثلا جاءت في اللغة معنى الدعاء معنى كذا، فالعالم هو الذي يستطيع أن يميز الحقيقة المراد باللفظ، هذا يريد به حقيقة شرعية أو لغوية، لا يقدر على التمييز. الرجل يفسر الآية باللغة، خذ مثلا فسر الصحابة الآية باللغة، النبي ما وافقه، ولا يجوز أن تحتج بهذه الواقعة في إهدار أخبار الصحابة. انتبه لهذه القضية وأقول لك لماذا. ومرواه البخاري في صحيح أن الله لما أنزل في كتابه سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة، قال يا رسول الله إلى من يظلم نفسه، إذ أنهم من سياق الآية في ما يتعلق بعلم المعاني في أسلوب العرب الذي نزل بلغة في القرآن، وهو أصل يرجع إليه علماء أصول الفقه وهي أسلوب العرب، أن ظلم نكرة في سياق نفي، قال لم يلبسوا إيمانهم بظلم، والنكرة جاءت في سياق نفي تدل على العموم، فحكموا بلغة وأصول الفقه ماهي، مفاتيح الأصول أو مرجع أصول الفقه أساليب العرب وطريقة العرب، أضف الكتاب والسنة. فالنبي ما وافقهم لما قالوا لهم بالنسخان، ليس ذاك في معنى شرعي ما تعرفونه، المقصود الشرك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان وهو يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله، فبين لهم المراد حكم شرعي، هذا لا يعرفون العلماء، الصحابة لما استعمل اللغة ما تيسر لهم معرفته، إذا قسم لا يعرفون العلماء، وقسم يعرفون العرب، وقسم لا يعذر أحد بجهله، وقسم لا يعلمه إلا الله. فلا تطلب من الشيخ رحمه الله أن كل لفظة يرجع فيها إلى أثر، فقد لا يوجد أثر في الباب لوضوح المعنى للصحابة، يعني ابن عباس مدرس في حق التفسير لا يتصور أنه فسر كل آية، لأنه يعمل بالذي ذكر هذا، يعلم أن اللي حاضرين الآن عرب قريب عهد فلا يذكر له كل آية. فجاء مثلا في سيدنا علي بن أبي طلحة في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو فلنحيين حياة طيبة. العربي يحتمل عنده الأمر صاحب اللسان إيش حياة طيبة يعني كثرة مال حياة طيبة موفق لزوجات حسنوات جميلات ينكحهم حياة طيبة وش الحياة الطيبة هذه؟ فقال ابن عباس السعادة يعني أمر يرجع إلى القلب هذه الحياة الطيبة حيبوا الحياة بالقناعة والسعادة في القلب بهجة القلب والسرور هذه معنى طيبة وليس كثرة مال وليس حتى لو كان مالك قليل تكون سعيد يحييك الله حياة طيبة. والدليل أنه ما كان عنده أموال يحفظ أموال كثيرة وبنى قصور وسعيد في تلك الحجرة يعيش مع عائشة وزوجات مثله ما فيه هذا الأثاث إلا يعني مخد حشوه من الليف يقدمه للضيف ربما أو ينام عليها نعم وأناء أو نائين في المنزل ما في الآن مثل مطلخنا مواعين كثيرة ما في إناء أو نائين هذه حياة طيبة عنده ولمس الطيب الطيب هنا في القلب شراح القلب وبهجته والسرور. انظر كيف هذا يحتمل طيب الحياة بكثرة المال إذا صدقي يحتمل فابن عباس يسر السعادة ويرجعه إلى القلب فقد تكون بمال قليل لكنك سعيد ما عندك سيارة وسعيد بل مرجع هنا. فإذا هذا هو الذي ينبغي أن يقال ليس كل القرآن يطلب فيه إيش أثر بعضه لا يعذر أحد بجهله نعم كما إنك قد لا تجد يعني تفسيرا للفظة فحينئذ ستجد مفسر متأخر ذكر معنى اللفظة لأنه أجراها على حسب اللسان العربي وهو عالم باللسان العربي نعم.
قال رحمه الله وكذلك الجار الغرب الذي ليس له قرابة وكلما كان الجار أقرب غربا كان آكد حقا فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة والمضافة بالأقوال والأفعال وعدم إذيته بالقول أو فعل. قال تعالى والصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر وقيل الزوجة وقيل الصاحب مطلقا ولعله أولى فإنه يشبه الصاحب في الحضر والسفر ويشبه الزوجة. فعن الصاحب لصاحبه حق زائد على وجب إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه ونصح له والوفاء معه باليسر والعسر والنشط والمكره وان يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه.
وهذا كما قيل او يمكن نقال الخناق. اذا اردت ان تمتحن ايمانك فانظر هل تحب لاخيك ما تحب لنفسك من الخير كما جاء في روايه مقيده لا يؤمن احدكم يعني الايمان الكامل وليس معناه يكفر حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. إذا وجدت في نفسك أن الذي أصاب أخوك من الخير محبوب لك فأنت مؤمن. إذا حاك في نفسك وبغضت الخير الذي أتى في قلبك من الخبث بقدر ذلك لابد أن تطهره نعم أن لا تتمنى ذلك. وجماع هذا يعني التطهير من الإيمان بالقدر أن الله هو المعطي. فإذا أعطى أخوك شيء من أمور الخير الدنيوية والأخرى أو الأخروية فانظر من هو المعطي الله. إذا لا يحب في نفسك يخشى عليك أنك تكونك من جنس إبليس الذي اعترض على الله خلقتني من نار خلقته من طين وحسد فلن يسجد له أو تكبر. المعطي لله فلا يحيك في نفسك أول ما تسمع خير أصاب أخوك ترجع قل الله أعطاه فأنا مؤمن بقسمة الله. قال بعضهم أعجب للحاسد الحاقد يعني وهو يسمع أن الله قال نحن قسمنا معيشتهم في هذه الدنيا ومع ذلك يحسد ويتمنى زوال النعمة عنه. ومن علامات
وكما قال ابن تيمية ما خلى جسد من حسد لكن اللئيم يبديه. فتجد من عبارات الحاسد دائما الخفض الخفض الخفض، كلما وجد فرصة يغفض من حاسده، يقول قال كذا ما كان ينبغي يقول كذا، ليس على وجه التعليم أو لا على وجه الخفض، لا يريد له أن يرتفع، فهذا تكتب الملائكة له سيئة الحسد ما دام أنه تكلم على وجه يخفض به الرجل لا على وجه إيش الخصومة، لأنه أحيانا تكون خصومة لا يقصد أنه يحسده لكن على وجه ما بينهم شيء لكن يريد أن يخفض منه على هذا الوجه، لا ناصحا كما فعل كما قال النبي نعم الرجل من عمر لو كان يقوم الليل، فذكره بما يقتضى نصحه، لكن قصده الإخفاض والخفض، هذا الذي له سيئة إيش الحسد. أما النصح شيء آخر، فدفت أنه فلان يفعل كذا كما قال النبي لو كان عمر يقوم الليل، نعم هذا للنصيحة ويذكر لو حسنت النصيحة حتى الناس يستفيدوا من هذا، فلا يخلط هذا بهذا، ومن اختلط عليه الأمر فالسلام لا يعدله شيء، يترك هذا الباب ويترك عينه أصلا بالنصيحة. نعم وانتهينا، اقرأ.
قال وكلما زاد في الصحبة تأكد الحق والدرب. قال تعالى وهو السبيل وهو الغريب الذي احتاج في غلب البربر أو لم يحتاج، فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه لتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده ولإكرامه وتأنيثه. قال تعالى وما ملكت أيمانكم أي من الآدميين والبهائم ذو القيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما يتحملون.
وهذا يذكرنا أيضا بالخدم والأجرة، فكان تحت يدك أجير فأيضا اعتني به من جهة العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة إيفاءه أجره كما قال اعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لا تمثل كما يفعل البعض. أسمع البعض عن أثرياء سبحان الله يخبروني عن أثرياء عندهم أموال ربما ومؤخر عماله 6 شهور ما يعطيهم رواتبه. يا أخي أنت الآن تأكل وتشرب في منزلك أحسن مطعومات عندك، هذا ما يجد يعني إذا قطعت عنه الراتب شهر واحد حتى ما يجد من يدينه، قد يضطر بالسرقة يعني زين من صاحبه هذا أعطني 10 ريال أبي أتغدى تشيكين راتبه 400 أو 700 أعطاه 10 راح للثاني أعطيني 3 ريال بتر عشاء، ثم ينقطع الأمر يقول ما نديك ما نديك، فكيف تقطع عنه الراتب 6 أشهر والنبي أمر بتعجيل الراتب للأجير فقال اعطيه أجره قبل أن يجف عرقه لا تمهل ولا حول قوة إلا بالله. نعم
قال وتنبيههم لما فيه مصلحتهم من يقام بهذه الأمران صلى الخاضع من ربه أن يتواضع لعباد الله المقاضي أمر الله وشرعه الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل، ولو لم يكن ذلك فإنه عبد معرض معرض عن ربه غير مقاضي لأوامره ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عباد الله معجب بنفسه فخور بقوله، ولهذا قال الله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أي معجبا بنفسه متكبرا على الخلق، فخورا يثني على نفسه ويذكرها على وجه الفخر والفخر على عباد الله، والله تعالى أعلم.
والذي يعينك على الصلاح والإصلاح اختيار الصاحب، فمن أحسست من كلامه في المجلس أنه مختال فخور نعم أو أنه ليس على إخلاص أو أنه يغتاب إخوانه إذا غاب عنهم ويكثر الكلام بغير ذكر الله اجتنبه اجتنبه واهجره هجرا جميل إذا رأيته سلم عليه، لكن اجتنب مجالسه حتى لأن الطبع سراق مع الأيام سترش جبلة تكثر الكلام بما لا يعني وتخوض في أعراض الناس. ليس كل مسلم تراه ولو كان مستقيما في ظاهر أمره ملتحيا مقصر ثوبه نعم، وكذلك المرأة إذا سمعت أن إنسانا لا تسمع الأغاني وأنها مستقيمة تصاحبها. انظر للنبي ما كان كل أصحاب الصحابة أصحاب
له، فلتجد أن بعض الصحابة ملازم له بعض، مع أنهم كلهم عدول رضي الله عنه. فكذلك ينبغي أن يكون لجليسك اختيار، فتختار من يرتقي بك في منازل الآخرة. إذا لقيت قال والله نحن مقصرون، نستغفر الله، ما قمنا به نعمة البصر، نعم، فهنا يعني جلسته تقربك من الله. وآخر يتخوض في كل شيء، تارة يغتاب هذا ويتكلم على هذا، وتارة ما تنتفع اعتكاد منه في المجلس بشيء، ما يذكر الله إلا قليل، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذا اللذة. فإن كان لا بد لك من مجالسة لكي يكون في العمل، في أمامك المكتب وش تسوي، أو في جلسة عائلية في عيد وش تسوي. فقال ابن القيم هنا اجتهد أن تقلب المجلس ذكر لله، كان تتفنن بأسلوب تقلب المجلس بذكر. والله في خطبة العيد الشيخ ذكر أنه لا يجوز له في هذا اليوم بما هو محرم، فأحسن الكلام وذكر أحاديث. فيبدأ الناس يقول والله بعد خطيبنا قال كلام طيب اليوم، وهكذا اقلب المجلس ذكر، اجتهد. فإن أبى المجلس، وهذه عادة بعض الناس سبها ما يقبلون أصلا أن يتجاوه معك أن ينقلب المجلس مجلس ذكر، ولو تفننت في الأسلوب كطرح سؤال أو غير ذلك ما يقبلون. فحينئذ قال ابن القيم فاذكر الله في نفسك، لأن ما اجتمع قوما فأطالوا الجلوس من غير أن يذكروا الله أو أن يصلوا على رسول الله، كما جاء بالحديث إلا كان مجلسهم ذلك عليهم ترى حسرة يوم القيامة، إن شاء عذبهم إن شاء عذرهم، فاذكر الله على قل في نفسك أو قم على المجلس. وقد قيل أن أهل الجنة إذا دخلوها مما يرون من النعيم لا حسرة في قلوبهم إلا ذكر ساعة مرت عليهم ما ذكروا الله. نسأل الله ينفعنا ويقوم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.